والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون تفيض أعينهم من الدم، يعني تمتلئ من قول انفاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه، أعينهم قامت تلقلق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق. وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق. كما قال ورقة بن نوفل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه الحق قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم بعشر فوائد مما عرفوا الحق يقولون أيضا، هذا سبب ثالث نعم، لأنهم من قسيسين ورفعان وأنهم لا يسكرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أن تفيض من الدم مما عرفوا الحق. الرابع أنه ليس عندهم استكبار، مسلمون للحق من حين أن عرفوه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إقرار، إقرار بالربوبية في قولهم ربنا، وبدين الله في قولهم آمنا. فاكتبنا ألف هذه للسببية، أي فبسبب إقرارنا بالرب عز وجل وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين. والذي يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين؟ لا يمكن. هم يسألون هذا، فاكتبنا مع الشاهدين، من هم؟ قال العلماء الشاهدون هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الحمد لله، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة، اللهم اجعلنا منهم، لا أحد أعدل منهم، لتكونوا شهداء على الناس، نحن نشهد على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه. إذن مع الشاهدين يعني مع محمد إيش والمؤمنين. وكانوا شهداء لأنهم هم آخر الأمم، كل الأمم الماضية والسابقة يعرفونه، لكن الأمة الأولى تشهد على من بعدها؟ لا، ما تشهد. ولذلك لو سئلنا من الأمة الشاهدة لقلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم تعرف ما جرى على الأمم وتشهد به، فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا بالحق. هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس، بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف ما أؤمن والحق واضح، ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليه، يعني قيل لهم ليش تؤمنوا بمحمد، فقالوا وما لنا لا نؤمن. هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ هل يمكن؟ يمكن أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول له حدثوا ليش تؤمن، فيقول وما لنا لا نؤمن بالله، أي ما يفكرون يرون أنه لابد أن يؤمنوا لأن الحق واضح. ويحتمل أنه إذا ألقى إليهم أحد لوما وقال كيف تؤمنون، يقولون وما لنا، يعني أي شيء يصدنا، أي شيء يمنعنا، لا نؤمن بالله وما جاءنا بالحق. وهذا يدل على كمال عقله. قال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. سبحان الله، تعبير المؤمن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، والقوم الصالحون يشمل من كان صالحا من هذه الأمة ومن كان صالحا من غيره. في الأول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الأمة، في الثاني وهو الطمع في دخول الجنة، قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا فرق بين التعبيرين، الأولى سأل الله أن يطلبهم مع الشهيدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأول؟ نعم في عهده. نعم ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي في الماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم نعم
هذا
دم
ها
دم
نعم ما ذكر هنا في الآية أنهم يقولون الحق وأن بقر مجرمين
لأن منهم رهبان. نعم يعني كيف لأن هناك ما أتاهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق. إيه نعم لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول وخبر الحق تركوه، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك يتفتح عشان أسمع كلامه. أنت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع. أي كذا ايش لا ذلك بانهم مقصرين ورضان وانهم اذا سمعوا الاوصاف هذه لمن امن منه، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا النصارى. وانا ذكرت لكم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الان هل نقول كل يهودي اشد الناس عداوه للمؤمنين وكل نصراني اقرب موده؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم كيف يا اخي؟ اين عملت؟ نعم
ذكرنا ان النصارى اقرب الناس موده للذين امنوا بخمسه امور،
كيف؟ عدها الليلة إن شاء الله، والليلة القادمة تأتيك، اسهر عليها الليلة جوّلها.
نعم.
هذه سنة الله تأتي بالفوائد إن شاء الله. السؤال هذا يكون في الفوائد. في الفوائد. نعم. إيش؟
التعبير
بلا طمع. إيش؟ لا طمع. قوله ما طمع. إيه نعم. إيه نعم لا الإنسان ما عز. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا. الإنسان ما عز. بل إن الإنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل الجنة فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويقنع. لو أنه يعني جزم بأنه من أهل الجنة لكان يلزم من هذا أن يزكى نفسه وشهد له بذهاب الجنة، وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.
أن من الأفضل الإنسان أن يحاول أن يقصر بنفسه.
نعم.
فما هو الحد الأدنى من المعرفة التي تدعى الإنسان يحاول أن يقصر بنفسه؟
قصر سنة طالب علم. ما أقول العالمي ما يعرف الذي كان فعلا حاول تفسير القرآن ما هو عالم فسر الإنسان فسر المعاني الكلمات ما هي لازم المهم المعنى الإجمالي وما تدور حوله الآية والإنسان يعرف هذا في الطالب علم يمكن يحاول ويعرف. نعم سامي إيش؟ لا عموم النصارى، لكن كما قلت لك المراد الجنس يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود، وقد يكون في بعضهم أعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين. نعم. نعم. اين اتدري متى حدث هذا؟ حدث بعد الاستعمار والا تجد كلام العلماء رحمهم الله الى ان بدا الاستعمار وذل المسلمون امام قوه الاستعمار تجدهم لا يعبرون الا بالنصارى. انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين الى ان استعمر الغرب الدول الاسلاميه فقال المسيحيين، والكتاب الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوه، لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب أن الدليل يخضع للعزيز ويتابعه، وإلا فليسوا مسيحيين. والله إذا جاء المسيح يتنازل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت. نعم آدم إيش؟ كأنك مع سامي حقيقي رضعت من ثدي واحد هذا كلام صغير في الأحوال، الأحوال تغير. رحمك الله. تفسيرين ولا فوائد؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى في الكلم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إلى آخر. ها؟ كيف؟ يعني بقي شوي الآية هذه. ها؟ أي هذا تفسير أول ليل، أول ليل فقط إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار، أثابهم بمعنى أعطاهم ثوابا، والثواب مكافأة العامل في عمله. قال الله تعالى هل ثوب كفار ما كانوا يفعلون، وقول بما قالوا أي بسبب قولهم، وهو آمنا فاكتب مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخره. وقوله تقدم يعني تقدم، والباء في قوله بما قالوا للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أثابهم الله بقوله، وإذا جعلناها اسما موصولا صار التقدير أثابهم الله بالذي قالوا، وحينئذ لا بد من عائد يعود إلى الموصول وهو هنا محذوف، والتقدير بما قالوه. وقول جنات تجري من تحت النار، جنات هنا جمع جنة، والله سبحانه وتعالى يعبر عنها أحيانا بالجنة مفردة وأحيانا بجنات. فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس، وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعها. وأنتم تعلمون أن الله ذكر في سورة الرحمن أربعة أنواع: جنتان وجنتان، وفي الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقوله نعم جنات، إن أردنا أن نردها إلى المعنى اللغوي قلنا الجنات هي البساتين وكريات الأشجار، وسميت بذلك لأن أشجارها تجن أرضها أي تسترها لكثرتها وانتشارها. لكن هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم، وتصوروا أنها من جنس بساتين الدنيا. ولهذا يقول في تفسيرها إنها الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير. وقول تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها، وليس المراد من تحت أرضها، لأن من تحت أرضها لا يستفاد منه، لكن من تحت أشجارها وقصورها. والأنهار جمع نهر، وهي أربعة ذكرت في سورة محمد في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار خلقها الله عز وجل من غير ما خلقها في الأرض. الماء في الأرض يخرج بحفر الآبار أو بالأمطار والسيول، لكن الجنة ليس هكذا. أنهار تجري بغير حدود وبغير حفر سواقي، بل بقدرة الله عز وجل. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ليس من بقر ولا من إبل ولا من غنم، بل هي أنهار خلق الله عز وجل من هذا. أنهار من خمر ليس عصير عنب ولا شعير ولا غير ذلك، بل هو مخلوق هكذا. وأنهار من عسل من نحل، لا، عسل خلقه الله عز وجل وصار أنهارا يجيء في الجنة. هذه أربعة أنواع من الأنهار مما ذكره الله لنا. تجري من تحت أنهار خالدين فيه، الخالق هو الباق، الخالق هو الباق، والأصل في الخلود البقاء الدائم، هذا الأصل. قد يؤكد أحيانا بكلمة أبدا، وقد لا يراد به الأبد الدائم بقريب. انتبه، الخلود إذن هو الأصل، إيش؟ البقاء الدائم. قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد به الأبدية، فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن، لا في أهل الجنة ولا في أهل النار. وأما ما لا يراد بالتأبيد بدليل آخر فمثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا خالدا ليس المراد التأبيد، لأن قتل المؤمن عمدا لا يخرج من الإيمان، اللهم إلا من استحله، فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله، لأن من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم. المهم اجعل على بالك أن الخلود إيش؟ البقاء الدائم، قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد من الأبد لدليل خالدين فيها. وذلك المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات جزاء المحسنين، أي مكافأتهم على عملهم. والمحسن يعني من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل للإحسان مرتبتين: الأولى أن يعبد الله كأنه يراه، وهذه عبادة رغبة، عبادة رغبة، لأن الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه، فإن لم تكن تراه يعني إن لم تصل إلى هذه الحال فإنه يراك، أي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان هاتين المرتبتين. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف له بالمال والبدن والجاه وغير ذلك، فهو بذل المعروف، فمن أعطاك درهما فهو إيش؟ محسن، ومن بش في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن، ومن شفع لك في أمر فهو محسن. إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر الثواب ثواب المحسنين ذكر ثواب المسيئين، وإذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين، ليبقى الإنسان بين الرغبة وإيش والرهبة. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة ولم ينتهوا عن معصية، وكذبوا بالخبر فلم يصدقوا. فمن أنكر البعث فمن أي قسمين هو؟ مكذب، لكنه كافر، ومكذب كافر زعم الذين كفروا أن يبعث. ومن لم يصلي فهو كافر. فإذا قال قائل: هل نقول إنه لا بد أن يجتمع الكفر والتكذيب؟ فالجواب لا، إذا وجد الكفر ثبت الجزاء، إذا وجد التكذيب ثبت الجزاء. ولذلك لو قال قائل: الصلاة الصلوات الخمس غير مفروضة، ولا أصدق أنها مفروضة ولكن يصلي، لا تفوته الصلاة أبدا، ماذا نقول فيه؟ كافر، كافر لأنه مكذب. الجمع بينهما ليس بشرط، الجمع بينهما ليس بشرط، بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم. وقوله لآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فمن ادعى أن مع الله خالقا فهو مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بالخالق لكن لم يقبل شريعته فهو مكذب بالآيات الشرعية. وقد يوجد من يكذب بهما جميعا. طيب، ومن كذب ببعض وصدق ببعض فهو كافر، لأن الله يقول: أولئك هم الكافرون حقا. وقول أولئك أصحاب الجحيم اسم الإشارة هنا للبعد ولا للقرب؟ للبعد، لكن البعد قد يكون بعدا سفولا وقد يكون بعدا علوا. فإذا كان البعد مشارا به إلى عالي المرتبة فهو بعد علوا، مثل قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. هو بين أيدينا الآن، ما هو بعيد، لكن لعلو مغلبته وشرفه أشار إليه بإشارة ذلك. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به إيش؟ أولئك هم المتقون، فأشار إليه مشارة البعد لأن لعلو مزيئته. في هذه الآية أولئك أصحاب الجحيم، أي البعدين أراد؟ السفل، البعد سهولا، وقول أصحاب الجحيم، اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب النار أصحاب الجحيم فهذا في الكفار خلص، لأن الصاحب هو الملازم، ولا أحد يلازم الجحيم النار يعني النار إلا إذا كان ممن لا يدخل الجحيم. فالذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك أصحاب الجحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وخلال الآية التي قبلها، نعم لا تجدن ما شاء الله اللهم أعلم، يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون، والمراد من؟ المراد الجنس، المراد الجنس، ونعني بذلك أنه قد يوجد من اليهود من لا يكون أشد عداوة وكذلك من المشركين. نجد مثلا أبا طالب مشرك، ومع ذلك هل كان يود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم يود، لكن الجنس أن المشركين واليهود هم أشد الناس عداوة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عداوة هؤلاء ظاهرة بقوله لتجدن أشد الناس عداوة، لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان، بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على الآخر، وبعض الناس يخفى عليه ما يظهر للآخر، لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين له ذلك. ولقد يقول مثل القائل لا نجد هذا، نقول إذا لم تجد فهذا لبلا لا تجد، لأنك بليد لا تعرف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. من أخذ يا أخي؟ أتاك النوم؟ أجل من أنا؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، من أين نأخذ؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. أشد وأشد اسم تفضيل، ها؟ نعم، تدل على أن هؤلاء الأعداء يختلفون. طيب وهو كذلك، هذا هو الواقع. لكن لماذا نعرف الأشد؟ نعرفه بالآثار، إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا فراس وين، عرفنا أنهم أعداء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، وقد بينا في الشرح تفسير السبب في ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل حكم له سبب، وهذا مطلق يا إخواني، كل حكم شرعي أو قدري فله سبب، لكن من الأسباب ما يعلم ومن الأسباب ما لا يعلم، لأن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك بأن منهم قسطين إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة حسن تعليم الله عز وجل في كتابه العزيز، لأنه إذا ذكر الحكم أحيانا ذكر العلم، فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة المسلمين، هذا حكم قدري، وذكر له علة. وذكر الله سبحانه وتعالى أحكام شرعية كثيرة مقرونة بحكمه، مثل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، أي هذا المطعوم. وغلط من قال إنه عائد على لحم الخنزير، هذا غلط، لأن إذا أعدنا أول آخر الكلام على أوله فأول يقول إلا أن يكون، أي ذلك المطعوم، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيش؟ أي المطعوم، فإنه أي المطعوم رجس وليس عائدا على لحم الخنزير. طيب، المهم أن من حسن تعليم الله عز وجل أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة، سواء كان الحكم قدريا أو كان شرعيا. وكذلك في السنة أحيانا تذكر العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها تجزي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب كم؟ نعم، نشوف. أولا أن منهم قسطنطين ورهبان، فيستفاد من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلم، وأن العبادة ترقق القلب. أما الأول فيؤخذ من قوله بأن منهم قسطنطين، وأما الثاني فيؤخذ من قوله ورهبان، لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضا الله، فليس مستكبرا لكنه طالب لرضا الله، فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به. من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد، لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عبادا؟ نعم، وبكثرة أن يكونوا علماء عبادا، لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب عليه العبادة، يعني الذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم، فتجده دائما في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة، ومنهم من يغلب عليه العبادة. ولهذا تجدون في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا ترجموا لبعض العلماء قالوا: وكان كثير العبادة، وكان كثير العبادة. فأيهما أفضل في العالم، أن يكون كثير العبادة أو كثير المراجعة؟ نعم، كثير المراجعة لا شك أفضل، لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه، إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلا، لأن أحيانا مع كثرة المراجعة والمطالعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه بطل بين صفين، بين صفين، يعني لا يلتفت مثل الصلاة والتهجد وما أشبه هذا. إذا رأيت من نفسك أنك أبعدت عن العبادة أرجوها حتى لا تعبد عن العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع، التواضع لقوله: وأنهم لا يستكبرون. ويؤخذ منها أن الاستكبار سبب لرد الحق، وهو كذلك، التواضع سبب لقبول الحق، يعني الإنسان لا يرى نفسه، لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ، فإذا بان له الحق اتبع. ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدا، أو كلمة نحوها، بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان فتكون مطواعا للحق دليلا أمام الحق. وهل هذا الدل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون دليلا بين الناس؟ لا، من تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع للحق وفق للحق. وعلامة ذلك أنك إذا بان لك الحق تبعته فورا بدون تردد بدون جدال. إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم متى؟ لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك إذا بان لك الحق لا تجادل، لا تحاول أن تروح من يسار لتبرر رأيك، فإنك على خطر. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، يختلط عليهم الحق بالباطل. إذا كذبوا بالحق إذا جاءهم انتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علم، وربما يخالفك من يخالفك من الناس بمقتضى الدليل، ولكن تريد أن تفرض رأيك، هذا غلط كبير. اتبع الحق أينما كان، يتبعك الناس أينما كنت، لأن الناس يطلبون الحق. فإذا رأوا أنه متى بان لك الحق رجعوا. طيب، إذن التواضع للحق هو في الحقيقة عنو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفع. ضد ذلك الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع الحق. من فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيناهم فيض من الدمع. ولا شك أن فيض من الدمع دليل على إيش؟ على الإيمان والتصديق والتأثر. يعني الإنسان كلما آمن فإنه يزداد خشوعا. الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا، ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر يؤمن به، لأن هؤلاء أدركتهم إدراكا حسيا. فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه، فيزداد إيمانا وخشوعا وبكاء. من فوائد هذه الآية الكريمة، ناخذ الفوائد المفردات. من فوائد قول ما أنزل إلى الرسول أن القرآن نزل من عند الله، لأن هذا مبني لما لم يسمى فاعل ما أنزل، لأن فاعله معلوم وهو الله الذي أنزل. فيستفاد من أن القرآن كلام الله وهو كلام تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به على وجه مسموع. من سمعه جبريل وهو أمين قوي، نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فوعاه وعقله، حتى قال له ربه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن ما يتفرق أبدا، هو مجموع لك. فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان الله، يعني التزامات عظيمة من الله عز وجل لهذا القرآن مما يدل على عناية الله به سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيانه، نبين للناس لفظا ومعنى. ولهذا نقول: لا يمكن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه. إن خفي على بعض ظهر علم آخرون. وفي أيضا في هذه الآية الكريمة من الفوائد التنويه بالرسول عليه الصلاة والسلام، للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لقوله الرسول، لأن أل هنا للعهد إيش الذهني، يعني كأنه رسول معلوم مفهوم لا يخفى على أحد. ومن فوائده إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حقا أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة إيش إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن. نعم نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن، ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد، وليس التكحل في العينين كالكحل، وبكاء آخر من لين القلب هذا هو المفيد، نعم، لأنه صادر عن إيش؟ صادر عن القلب، عن الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تأقصر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم إيش الحق، ولهذا قال مما عرفوا من الحق. والإنسان كلما آمن كلما علم الحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. طيب من فوائد الآية الكريمة يقولون ربنا آمنا إلى آخره، من فوائد هذه الآية الجملة الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعلنون الإيمان، يقولون ربنا آمنا، لا يخفون إيمانهم لأنهم مؤمنون، والمؤمن حقا يخفي يعلن إيمانه، لا سيما إذا كانوا قسيسين ورهبانا لأنهم قدوة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف الأمم لأن هذه الأمة هي الشاهدة على الأمم لقول فاكتبنا مع الشاهدين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إيش؟ إحنا ذكرنا هذا لأجل أن لا يفهم منه خطأ، يقولون أقربهم مودة، ما دخلوا في المودة ولا عندهم مودة، وإلا لقال أشدهم مودة. نعم إيش؟ نعم لا 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 هو تباكي غير البكاء المصطنع، بعض الناس ما يبكي، يعني يجعل صوته كأنه يبكي وهو ما يبكي، هذا نعم
إذا تبصف مع العامة قد يهونون في نظري خاصة إذا كان مثلا أطفال العلم وعامة،
هذا تصور ولا ما صحيح؟ أنا لست أقول تواضع للعامة أقدم له حذاءه نعم وأبسط له ظهرك لك بيه، لا، لكن لاقه بوجه طلب وسماح، يعني بعض الناس حتى من طلبة العلم تجد مع العام يتكلم بنص بأحد من خريه مو بكل أنفه، وينتظر، يعني ما نقدر نقول شيء، تواضع. الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضع، نسمع يثنون على فلان 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 المتواضع، لكن ليس معنى ذلك أن تجعل نفسك قليلا أمامه، لا، تواضع غير الذل. نعم. أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يجد له أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات. نعم، ورد شلون ورد القرآن شلون؟ يعني ما قام القرآن، قد أقول على حسب النشاط، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهام الإنسان، لأنه إذا قرأ على حسب النشاط يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء يضيع عليه الوقت. ولهذا
ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يقصر أكثر من ذلك؟
أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يجد له أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات. نعم، ورد شلون ورد القرآن شلون؟ يعني ما يقرأون القرآن، قد أقول على حسب النشاط، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهام الإنسان، لأنه إذا قرأ على حسب النشاط يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء يضيع عليه الوقت. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون له ورد معين يحرص عليه، وأظن أن الجزئين في اليوم يشرف فيه بركة، إذا قرأ جزئين كل يوم يحفظ القرآن في الشهر الشهر مرتي. هذه نعمة الصيام، ما كان رسول يصوم ثلاث أيام من كل شهر، لكن أحيانا يقول الإنسان يحب الصيام، ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. لكن الشيء الذي ينبغي المراقب عليه صيام ثلاث أيام من كل شهر، لأن الرسول كان لا يدعو صيام ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يبالع نصومها من أولها من أول الشهر أو وسطها أو آخر. نعم، هو بين القرآن إيش معجز وش التعارف؟ نعم، إن قوله معجز هذه ما في أشكال، يعني والأخ يقول كيف نقول إنه قال بهذا اللفظ؟ هم لم يقول بهذا اللفظ، فالقرآن يحكي أقوال الآخرين في المعنى في هذه المعنى. ولذلك شبه قول السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، شذو الطاهر قالوا آمنا برب هارون وموسى، والقول واحد، لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات، فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى. فهمت؟ يعني نعلم أنه ما قلب عربية، لغتهم غير عربية، وترتيبهم ليس كترتيب القرآن بما نعلم، والله أعلم. وقد يقال إن الله حكى قوله ولكنه صاغه سبحانه وتعالى أو تكلم تحدث به على ما يريد. هل للعبادة وطلب العلم؟ أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك أفضل، إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده، لأن يعني بعض الوظائف تحتاج إلى الشخص مثل وظائف القضاء وكتاب العدل وأشياء كثيرة، فالإنسان ينظر للمصالح. إيش؟ نعم. لا. يعني قصدك مطلق المعية؟ ها؟ مجمل؟ ليه؟ ليش؟ كنا معهم يعني نفعل كما يفعل. نعم. ترى آدم. هنا يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما تكلم به، لكن خلق أصواتا، خلق أصواتا لتعبر عن ما في نفسه، فسمع جبريل ونزل بها قوم بلا علم. حقيقة أنك إذا تعملت كلامهم انتهيت إلى أن الله ليس بشيء، لا يتكلم ولا يستوى العرش ولا ينزل ولا ينفصل من عباده ولا يقرأ ولا يحسن، وليس له يد وليس له وجه وليس له عين. اللهم نسأل الله الهداية. ما نفع الدرس في هذه القواعد يعني الآيات تقرأ.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كما بدأنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي قررنا أن نبدأ بقواعد من قواعد التفسير، وهذا جيد، لكن احتاج منكم تقييد القاعدة التي تكلمنا عليها لئلا تتكرر، لأنه ليس بين أيدينا كتاب نقرأ منه حتى نام التكرار. في الأسبوع الماضي تكلمنا على قواعد في يحيى، إلى أين أرجع في التفسير؟ طيب فيها نعم.
القاعدة الأولى تكلمنا أنه التفسير هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟
نعم.
وذكرنا التفصيل في ذلك.
نعم.
لأنه ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو فرض عين على كل مسلم أن يعلم التفسير.
نعم.
وما سوى ذلك فهو فرض كفاية.
طيب.
هذه القاعدة الأولى.
نعم.
والقاعدة الثانية هي لماذا يكون تفسير القرآن؟ فذكرنا له ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا إذا ورد فلا عدول عنه، لأن المتكلم بالقرآن هو يعني هو الله عز وجل وهو أعرف عنه بمراده. والمرتبة الثانية هي تفسير السنة بالسنة، تفسير القرآن بالسنة.
طيب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم أن هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل.
والثالث
هو تفسير القرآن بلغة العرب لأقوال السلف، لأن أيضا السلف
الصحابة خاصة
رضي الله تعالى عليهم هم أدرى الناس بما قال الله عز وجل.
الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. في شيء آخر؟ نعم ايش لا هذا الوقف والوسط تمام ما اسمك نعم هذا أيضا مهم أن الإنسان يحاول أن يعرف معنى القرآن بنفسه أولا ثم بعد ذلك يرجع إلى ما قال المفسر وليس معنى هذا أن يأخذ بما رآه ولكن يكون معنى في نفسه ثم يرجع إلى أقوال المفسرين لئلا يضل لكن كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة كأنه صبي يرضع بالرضاعة هذا لا يستفيد الفائدة المطلوبة أما الليلة فهو في النسخ نتكلم الآن في النسخ هل يمكن أن نسخ القرآن أو لا يمكن يقال الصحيح أنه يمكن النسخ وأنه واقع وهذا هو ما عليه جمهور الأمة ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره فاليهود مثلا قالوا لا يمكن النسخ نسخ الشرائع لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البغاء على الله أي أنه يبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه لأنه لم يدل عن عواقب ما حكم به أولا ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عز وجل بالجهل ثم البدع ولكن الله عز وجل رد عليه فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فبين أن النسخ واقع وهو كذلك ومن أجل إنكارهم النسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن شريعتيهما نسخت شريعة التوراة وهذا لا يجوز المسلمون مجمعون على جواز النسخ على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال لا نسخ في القرآن وحمل النسخ الموجود الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص حمله على التخصيص مثال ذلك أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر عشرة ثم نسخ ذلك وقال الآن خفف الله عنه وهذا واضح أن هذا نسخ وكذلك في الحديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا أيضا نسخ واضح ثبت بنفس القرآن ونفس السنة ادعى هو رحمه الله أن هذا تخصيص وليس بنص ووجه قوله بأن الحكم المنسوخ كان عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال ثم نسخ فخرج بالنص الزمن الذي إيش الذي تبقى وقال هذا تخصيص وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافا لفظيا لا فائدة منه ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان وفي كل أمة وفي كل حال يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات فهذا هو النسخ سميه تخصيصا أو سميه نسخا ثم يقال له رحمه الله ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نص؟ والله تعالى في القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نرجع إلى جواز المسعى، أما وقوع شرع فلا شك فيه، لكن كيف يجوز عقلا؟ ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود لأن الله بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم؟ فالجواب لا، الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم، حسب أحوالهم. فقد يكون الوجوب مثلا مصلحة للأمة في وقت، غير مصلحة في وقت آخر، غير مصلحة في وقت آخر، أليس كذلك؟ وقد يكون النص قد يكون نص لابتلاء المكلف، يبتلي الله عز وجل المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل، ثم يأتي النص. لأن بعض الناس قد لا يقبل النص، كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة، لأنهم قالوا كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة؟ لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ويكفي هذا حكمة. فإذا كان تغيير الحكم ونصفه له حكم لم يزم الله البدء، لأنه سبحانه وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. أرأيت لو كلفت ولدك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقا عليه، فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ إلى عمل آخر، هذا مقتضى العقل. فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود، يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدء على الله، أي الظهور بعد الكفر. إذا فالنصف جائز عقلا وإيش؟ وواقع شرعا. ثم إن النصف يكون على ثلاثة وجوه: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخهما جميعا. ثلاثة أقسام: الأول نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وهذا كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا نص ليش؟ للقبلة الأولى. اللفظ باقي ولا لا؟ باقي، لأن الله قال تولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك، ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوت فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى قوله علم الله أنكم قبل هذا علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومثل قوله ما في الآية في مصابرة العدو أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون عشرة أمثال ثم نسخ ذلك، هذا نص ايش؟ لا، نص ايش؟ الحكم مع بقاء الله، نص الحكم مع بقاء الله. وهنا يجي السؤال ما الفائدة من نص الحكم مع بقاء الله؟ لماذا لم ينسخ الله؟ لأن العمل باللفظ انتهى. فيقال الفائدة من نسخ القرآن: أولا زيادة الأجر في التلاوة، وثانيا تذكير العباد بنعمة الله عليهم حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف أو بالعكس أو بالمماثل، لكن المهم التذكير بالنعم. القسم الثاني عكس هذا المسألة، وهو نفسه اللفظ مع بقاء الحكم. مثاله آية الرجم، آية الرجم كانت قرآنا يتلى، يقول عمر رضي الله عنه قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فهي كانت موجودة في القرآن. أين لفظها؟ غير موجود، ما في القرآن أن السيد يرجم إذا زنى، فاللفظ غير موجود، ويعني لفظ المنسوخ ولفظ الناسخ موجود ولا غير موجود؟ الزانية والزاني فجر كل واحد من الجلدة، والثاني جاء بالسنة. فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن، لفظها غير موجود، فما هي الآية التي نسخت؟ ورد أن لفظها الشيخ والشيخة، لا تتمشي الشيخ والشيخة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا لا يصح، هذا اللفظ لا يطابق الحكم، لأن الحكم منوط في إيش؟ في السيوبة، ما في الشيخوخة. وعمر رضي الله عنه يقول وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان في البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الإكرام. فقوله إنها حق ثابت في القرآن على من زنى إذا أحسن، ما قال إذا شاخ، قال إذا أحسن، يتبين أن لفظ الآية المسلوخة ليس كما روي. ولذلك لو زنى الشيخ وهو ذكر لم يرجع، ولو زنى الشاب وهو تيد يرجع. إذن الآية غير معروفة اللفظ، لكن نعلم أنها لفظ دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويقل، شو الحكمة؟ لأن ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة واتلاوة، لكن هنا ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم، الفائدة والله أعلم أنه يتبين فضل هذه الأمة على من سبقها. فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة، لكنهم تركوا العمل بها، وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم، وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم، فأحدثوا حكما جائرا ليس بجائر الله. هذه الأمة ولله الحمد عملت بحكم لا يوجد نصه، فصارت أظهرت الحكم مع خفاء الدليل، واليهود بالعكس أبطلوا الحكم مع وجود الدليل. هذا ما تبين من الحكمة. وقد يقال أن هناك حكمة أخرى، وهي بشاعة جريمة، لأن زنا الثيب لا شك أنه بشع وأقبح من زنا الشاب، ولذلك كانت عقوبته الرجم، بخلاف غير المحصن. هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذا هو الحكمة، لأنه سيقول إن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا صعب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبشع من هذا وهو إتيان ذكر الذكر اللواط صريح. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواج. لكن المعنى الأول أو الوجه الأول وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح. فقر القسم الثالث ما هو؟ نسخ اللفظ والحكم. هذا له مثال وهو حديث عائشة في الرضاع: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات محرمة، فنسخنا بخمس معلومات. الآن لا تجي 10 رضعات لا في القرآن ولا في الحكم، 10 رضعات العمل بها منسوخ إلى كم؟ إلى 5. الخمس منسوخة لفظا لا حكم، والعشر منسوخة لفظا وحكما. هي أقسام أيضا في النص لكن الوقت ضاق عليه. نعم، نرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعود إلى درسنا. نعم، شي مهندس المسجد، في مهندس الخليج. نشوف، أقول ننظر إما أن يهابك وإما أن هذا يقول الجوحار. نعم، لا جو، أنا أرى أنه معصر والبيل عنده. نبدأ الدرس الآن. يقول الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تقدم مثل عملين وعلى فوائد عجيب. قال الله تعالى عن هؤلاء النصارى الذين أسلموا، قال: وما لنا لا نؤمن بلا، إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد دفع اللوم عن الإنسان، يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه ولا يثني عرضه لعباد الله يعملون ما يشاء ما يشاءون فيه. ولهذا أي أصل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها بعد أن بقيت عنده شرط شهور، هذا غدا الميكروفون يزيد أحيانا وينقص أحيانا، غدا إن شاء الله يجي عليه تشييد. قام يقلبها فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله خجلا وصار بسرعة، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت كليب. فقال: سبحان الله سبحان الله، لا يمكن أن يقع في قلوبنا شيء. فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يا عبد الله جلال، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا على الوجه الثاني في قوله: وما لنا لا نؤمن، حمل النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالح، يعني إذا رأيت من نفسك فتورا فقوها، قوي عزيمتك، لأن ذكرنا في قوله وما لا نؤمن احتمالين. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم حق بشهادة من سبق من الأمم، فقوله هو ما جاءنا من الحق، وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ الجواب نعم، يعتد بقول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إيش؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك حق من ربك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة لقولهم ونطمع أن يدخلنا ولم يسلموا بذلك. ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الإيمان لا تزكي نفسك لا تدري، فلعل هناك سر في القلب لا تشعر به، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يمكن أن نأخذ من هذا أنه لا يشهد لأحد بالجنة لكونه مؤمنا عاملا صالحا، يمكن. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح لقوله ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيع أو يحريك أو تجد منه رائحة طيبة. ثم قال تعالى فأثابهم الله إلى آخر. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل حيث أثاب هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان في هذا الجزاء العظيم. ومن فوائده من فوائدها إثبات الأسباب بقوله فيما قال جنات. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل في الإنسان الجنة. فالجواب أن يقال الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا، فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون للسببية، وإذا قلت أكرمتك بما أكرمتني صارت للسببية. فالمنفي هو أن تكون الباء للعوض ليدخل أحد الجنة بعمله، يعني لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع، لا يمكن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا فكانت نعمة واحدة من نعمه إيش؟ تحيط بأعمالنا كلها، بل إن عملنا توفيقنا لعمل الصالح يا أخوانا نعمة يحتاج إلى شكر. فإذن لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة وأسأل الله أن يدخلني وإياكم إياها لا يمكن أن يكون عوضا عن العمل، لكن يكون سببا. وبهذا الجمع يزول الإشكال، واعلم انه لا يمكن ان يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنه ابدا. فاما ان لا يكون تعارض واما ان يكون تعارض بحسب فهم المستدل. اما ان يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض او بين كلام الله وما صح من سنه الرسول او بين سنه الرسول بعضها مع بعض فهذا مستحيل. ومن فوائد هذه الايه اثبات الجمع وانها انواع بقوله جنات. ومن فوائدها ان جنه ذات انهار مضطردة تحت هذه القصور والأشجار، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج الساق أبدا، لأن الجنة فوق ما ندرك كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا في القرآن، وكما قال تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا في الحديث القدسي. ومن فوائد هذه الآية أن الأنهار في الجنة أنواع للجمع الأنهار، وقد مر على تفسير أنواع. من فوائدها أن نعيم الجنة دائم لقوله خالدين فيها، وقد قررنا أن الخلود هو ما المكث الطويل المكث الدائم إلا بدليل. ومن فوائد هذه الكريمة الحث على الإحسان لقوله وذلك جزاء المسلمين، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه القلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو هذا الجزاء بقوله وذلك، حيث أشار إليه في إيش؟ في إشارة القلب. ثم قال الله عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أحسب أننا نجحنا. طيب، إذا من فوائده أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها لقوله أولئك أصحاب الجحيم. ومن فوائدها بيان هذا القرآن الكريم وأنه متان تثنى فيه المعاني والأحوال حتى لا يمل القارئ، وحتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان الواحد من الناس أن لا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما، لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من نفي الله، وإن أدام الترهيب أوقعهم في القنوط من رحمة الله. فالواعظ في الحقيقة كالطبيب، إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض، وإن نقص لم يبرأ المريض. لابد أن يكون الإنسان يراعي الأحوال، لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. وإذا قلنا بهذه القاعدة تبيننا أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب، ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب. إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليه فهنا ماذا نقول؟ الأولى الترغيب حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول. وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاون بالطاعه مصرا على المعصيه فهنا الجانب الترهيب اولى، ومع ذلك نامره بالتوبه ونرغبه في قبولها. ومن فائد الآية الكريمة إثبات هذا الاسم للنار وهو الجحيم، ولها أسماء متعددة، وأسماؤها تعتبر أوصافا لها، فجهنم والنار والحريق وما شابه ذلك، هذه كلها أسماء تعتبر أوصافا. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شاهد السؤال فينا أين المحفوظ عندنا بعد الدرس؟
فيما يتعلق بالنفس، بعض العلماء يقول ان اصطلاح المتقدمين والصحابه وبعض التابعين للنفس افضل من اصطلاح المتاخرين.
صحيح، بعض الصلاح يطلق التخصيص على النفس، مثل قوله تعالى: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك الجميع، يعني يضعهما، وقال الآية عامة، لكن عبر بعض السلف قال: هذه الآية نسختها آية وأن تجمعوا بين الأختين، فقد نسختها، ويلي بذلك التخصيص، وله وجه، لأن التخصيص نسخ للعموم فله وجه. نعم إيش؟
نعم
أي لا الظاهر والله أعلم إطلاق النسخ عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضا، لأن الله يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. هذا من الأمور العملية القلبية، أما مجرد الذكر فقد تجاوز الله.
نعم.
فيه مثال، وهو قول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. وحديث الذي صححه كثير من العلماء: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذه الآية تنسخ قوله تعالى: فآذوه. حديث نعم حديث الصلاة، هذا نفس القرآن بالسنة، والمثال عزيز جدا، يعني قليل جدا جدا، كما أن السنة القرآن يخص السنة، القرآن يخص السنة، مثل اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما فإنه يرد عليه، وهذا عام للرجال والنساء. فقال الله عز وجل: إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا من الأمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن مخصص عموم السنة. نعم. إيه هتفهم إن شاء الله في وقت آخر، لأن أتكلم عليه كثيرا. نعم.
نعم.
وهذا ليس انفعالا في الواقع. وإذا قدر انفعالا فإننا نقول الإنسان إذا مني بشيء يحب أيرجوع أو لا يرجوع، وإذا كوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فلو كذا وكذا، فعمله الإنسان يرجو أو يخاف يرجو. كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته لكذا، فالإنسان يخاف. وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم. مثل ايش؟ سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق في الصواب وعنده فراسة عجيبة. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسقط الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم إن النار لا عيش يعني معنى هي الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم أي كما أن البيت اسم واحد وفيها سطح وفيها إصباع وفيها متروب وغيره.